العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان ضده وتعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. كيان الاحتلال يقول إن قراصنة إيرانيين اخترقوا كاميرات المراقبة أثناء تفجيرات القدس. ومقتل متظاهر سوداني خلال قمع المجلس العسكري الحاكم احتجاجات في مدينة أومدرمان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. رفضت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل آلية للتحقيق في الأحداث الأخيرة في إيران، معتبرة القرار بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وقالت الوزارة في بيان إن إيران عارضت قرار الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتشكيل آلية من قبل هذا المجلس حول التطورات الأخيرة في البلاد، معتبرة أنه غير ضروري على أساس السياق وأسباب الاجتماع، لذلك ترفضه كليا. وأكد البيان أن تحرك ألمانيا لإصدار القرار ضد إيران في مجلس حقوق الإنسان خطأ تاريخي ويهدف لتحقيق أغراض سياسية. أدى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن احتشدوا في باحاته منذ ساعات الفجر الأولى والليل المتأخر. وفي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم مداخل بعض الطرق الفرعية في بلدة حوارة جنوب المدينة. ويوم أمس اعتقلت القوات الصهيونية 13 فلسطينيا خلال مواجهات متفرقة مع الاحتلال ومستوطني في الضفة الغربية والقدس المحتلة. أعلنت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أن مجموعة هاكرز إيرانيين اخترقوا كاميرات المراقبة لجهاز أمني كبير وحساس وسربوا الفيديو للحظة التفجير في محطة الحافلات في القدس. وعلى الأثر فتحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحقيقا شاملا لفهم ما إذا كان هناك فعلا اختراق إلكتروني وكيف تم تسريب الفيديو. وكانت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم عصا موسى، نشرت الليلة الماضية تسجيل كاميرات المراقبة الإسرائيلية للحظات الأولى لعملية التفجير في القدس. هذا وشددت القوات الإسرائيلية من إجراءاتها بعد عملية التفجير بالقدس التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة نحو 50 آخرين. من جهة أخرى تتصاعد أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد القوات الصهيونية والمستوطنين، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن عملية القدس التي نفذتها المقاومة الأربعاء تعد مسارا نوعيا واختراقا جديدا لمنظومة أمن الاحتلال، حيث وضعت العدو الصهيوني في مزيد من الصدامات. للمزيد حول تداعيات عملية القدس على أواقع الاحتلال نتوقف ورؤية القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سمير لوباني.
هذه العملية هي إفرازات مرحلة، بالتالي الشعب الفلسطيني جرب فيها كل أنواع الأسلحة ضد الاحتلال. أهم شيء أسقط بهذه العملية إن أسقطت كل التداعيات ما سميت بعملية السلام وأوسلو وضعت جانبا، وبالتالي الشعب الفلسطيني هب مرة أخرى ليقول أننا لن نوقع ولن نستسلم ولن نقبل بالقرارات التي أعطتكم القدس كعاصمة، ولن نقبل كمان بالتطبيع العربي الذي حصل، ولن نقبل بتوقيع يعني الاتفاقيات اللي أنتم تريدوا أن تبصمون عليها. وبالتالي كان الرد، ماذا كان الرد؟ إحنا قبل ما أقول ماذا كان الرد بدي أقول إنه اللي بعده بفكر إنه في حدا بالكيان الصهيوني معنا بكون غلطان، إنه هذا يسار وهذا يمين وهذا وهذا وهذا، ولا واحد منهم معنا. ولذلك بدنا نشتغل كله من الوسط، لا نتنياهو تل اليمين، لا لا لا، كله هذول أعدانا يجب أن نضع الخطط لمواجهتهم. الآن في شيء جديد، جربنا الطعن، جربنا الميليتوب، جربنا الرشاشات الصغيرة، جربنا الدهس، خلينا نحكي بكل هذه الأمور، أتت لتوجيه رسالة للقيادة المتأتي وحامي راسها، القيادة الصهيونية اللي حامي راسها، أنه لا، في عنا شيء مخبأ، في عنا شيء، الشيء المخبأ هي هذه التفجيرات، أي باعتراف القيادة الإسرائيلية أنه بدأت مرحلة العبوات والتفجيرات الكبيرة، وهذا الموضوع يجب دراسته. وإذا لاحظت بشكل كبير أنه في شغلتين، شغلة أولى أنه القيادة الصهيونية الآن الجديدة نص الجيش الإسرائيلي موجود بالضفة، كل كادر وزارة الدفاع موجود بالضفة الغربية، لهذا الموضوع استدعت رداً ووجود هذا، أنه عبوة أولى وعبوة ثانية معناته الموضوع رايح، كان في تفتيش على سيارة متفجرة، عبوة متفجرة. إذن هذا الموضوع عم بقول إنه المعركة لقدام أوسع وأكبر، والمواجهة ستكون أكبر.
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الضرر الهائل الذي تسببت فيه السيول في محافظة جدة السعودية. وتداول الناشطون مقاطع فيديو أثرت السيول وهي تجذف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء، ومنها مشهد وثقته سيدة وهي تستغيث بكلمات مؤثرة بعدما جرفت أمام سيارات المواطنين. كما وثق مقطع فيديو تدخل الدفاع المدني لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل مركباتهم وسط مياه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع في جدة، حيث استخدمت قوارب و شيولات لنقل العالقين بعيدا عن مياه الأمطار. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للمجلس العسكري الحاكم عن مقتل متظاهر في مدينة درمان إثر إصابته بطلق ناري أطلقته القوات الحكومية خلال قمعها التظاهرة. وقد تظاهر المئات مساء الخميس في يوم درمان المطالبة بعودة الحكم المدني، وحاولت الشرطة تفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعا خلال زيارة إلى الخرطوم الأسبوع الماضي سلطات المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى ضبط النفس. وأخيرا فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز، وقرروا عقد اجتماع آخر في منتصف ديسمبر المقبل. واجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية الحد من تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا، لكنهم اختلفوا بشأن مقترح لتحديد سقف لأسعار الغاز. وكان من المفترض أن يناقش الوزراء مقترحا للمفوضات الأوروبية ينص على تحديد سقف لأسعار الغاز يبلغ 275 يورو للميجاوات في الساعة. كتاب النشر العناوين الرئيسية. إيران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان ضدها وتعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. كيان الاحتلال يقول إن قراصنة إيرانيين اخترقوا كاميرات المراقبة أثناء تفجيرات القدس. ومقتل متظاهر سوداني خلال قمع المجلس العسكري الحاكم، احتجاجات في مدينة أم درمان. شكرا لكم أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد؟ طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد؟ فكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا عين الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستمعين الأكارم أينما كنتم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في رعاية وعناية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. معكم برنامج العدل المنتظر، ومع ضيف البرنامج سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم شيخنا فاضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا، وجزاكم الله خير الجزاء المحسنين.
شكرا جزيلا لكم على الحضور معنا في برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الأكارم، بدأنا معكم في حلقات إيران في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مهد سماحة الشيخ المولوي لهذا الموضوع بمقدمة الأديان القديمة في إيران، ثم عرج سماحة الشيخ المولوي على إيران والإسلام. كنا في الحلقات السابقة في هذا الموضوع، أما موضوع هذه الحلقة روايات إيران في عصر الظهور، أي الروايات التي تذكر مكانة إيران في عصر ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. مستمعين الأكارم، نبدأ هذا البحث بعد الفاصل. عودة مجددة معكم مستمعينا الأكارم، وحياكم الله. ونبدأ موضوع الحلقة في إيران في عصر الظهور والروايات التي وردت في هذا الموضوع. تحية طيبة لك سماحة الشيخ المولوي، تفضلوا بالخوض في هذا البحث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبالحقيقة نحن كما بينتم جنابكم،
نعم،
أنه تلك المقدمات كان كلها من أجل الوصول إلى حقيقة من الحقائق، ألا وأنه لماذا كل هذا الاهتمام بالشعوب والأمم الفارسية فضلا عن غيرها. هنا سوف يتبين لدينا من خلال الروايات أنه الاهتمام بتلك الفئة وتلك المجموعة أنه لما كان الالتفات إليهم أكثر من غيرهم، والروايات لما كانت تفوق جميع الأمم الأخرى على أساس التمهيد للإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. عن ابن حماد في الجزء الأول صفحة 300، عن عبد الله ابن مسعود قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ جاء فتية من بني هاشم،
نعم،
فتغير لونه، لون رسول الله تغيرت ملامح وجهه،
نعم،
قلنا يا رسول الله ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. هذا الذي تغير في وجهك نحن نكره أن تكون بهذه الصورة. فقال: إنا أهل بيت اختار لنا الله الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي هؤلاء سيلقون بعدي بلاء وتطريدا وتشريدا حتى يأتي قوم من ها هنا،
لا،
من نحو المشرق أصحاب رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه مرتين أو ثلاث فيقاتلون فينتصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلوه حتى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها عدلا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج فإنه المهدي. هذه الرواية التي تؤيد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
طبعا الرواية في هذه لا تشير من هم هؤلاء الذين من بني هاشم، طبعا هم قاطعان أمير المؤمنين أو الحسن أو الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما رآهم وانعصر قلبه وتغير وجهه، فسألوا عن هذا الأمر، بين لهم أن هذا الأمر هؤلاء أهل بيتي سوف يلقون منكم أنتم الذين أمامي تشريدا وتطريدا.
نعم.
لكن سوف يكون في نهاية المطاف أنهم سوف يرفع بهم الله شأنا، لكن ليس عن طريقكم وإنما عن طريق فئة سوف تأتي من المشرق، هذه صفاتها. فإذا أنتم أدركتموها عليكم أن تلتحقوا بهم، لا أن تكونوا قيادة لهم بل يكونوا قيادة لكم.
نعم.
انظر في الرواية ماذا قال، قال بأنه فينتصرون فيعطون ما يسألون. نعم. فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج، يعني يكون تحت إمرتهم.
أحسنتم، اسمح لي أقف عند فاصل وأعود نكمل الحوار. مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل نعود إليك.
لا خير في الحياة والعين فداك يا شاغل روحي، هل لي أن أراك؟ لا خير في الحياة من دون هواك والعين فداك يا شاغل روحي.
رواية عن ابن ماجه في الجزء الثامن في صفحة 1368 عن عبد الله بن الحارث.
نعم.
بن جراء الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي. إذن هنالك مجموعة سوف يؤسسون لدولة هي تكون الدولة الموطئة لظهور الإمام وتأسيس دولة الإمام الموعود.
نعم.
هذه التوطئة هي بمثالة الدولة الممهدة لخروج الإمام سلام الله عليه وسلم. عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام
صلوات الله عليه،
أرجو فقط الانتباه إلى هذه الرواية وإن كانت طويلة الذيل.
نعم.
لكن فيها مضامين وفيها خبايا وفيها خفايا وفيها أسرار من أعجب العجاب. هذا كله سوف يتبين. نحن لما بدأنا بأبحاثنا حول تاريخ الفرس ولما أصبحت لديهم تلك المكان.
نعم.
الرواية الواردة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم يقول، يعني للإمام المهدي،
نعم،
له كنز بالطالقان.
نعم.
والطالقان معروف في شمال طهران في الجانب الغربي.
بلي.
من شمال طهران.
نعم. نعم.
يقول له كنز بالطالقان، وتأكد أن الرواية ليس عن الإمام الصادق في زمنه، وهو يشير إلى موضع اليوم يعرف. ما هو بذهب ولا فضة ورايا لم تنشر منذ طويت، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الجمر لو حملوا على الجبال لأزالوها. عجيبة، يعطيهم صفات لا توجد في أي مكان آخر، أنهم أولا عندهم هدف، وهذا الهدف ينتظرونه برايتهم التي طويت ولم تنشر، وينتظرون الوقت الذي سوف تنشر هذه الآية. يمتلكون قلوب لا يمتلكها أحد، كأنها جمر من النار، كأنها جلد، كأنها جلمود من الحجر. قوتهم لا يفوقها قوة، بحيث أنهم إذا مشوا بقوتهم على الجبال بحركتهم يزيحون تلك الجبال. لا يقصدون برايتهم بلدة إلا خربوها، هنا بمعنى خربوها محوها من على الأرض، لا بمعنى الفساد، لا، وإنما خربوها لأنها هي كانت فاسدة، فلا بد من خرابها لفسادها. كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام. يعني واضح من الرواية أن الإمام في وسطهم، وهم يقفون حول الإمام على دابته ويتمسحون، والمسح عبارة عن مرور اليد على سرج فرس الإمام.
نعم.
يتمسحون بسرج الإمام، وتعرف أنت هذه من العقائد التي قلبا قبل الفعل، يعني هذه الروح التي تمتلك مثل هذه الأشياء، بأنه لدرجة أنه يضع خده، يضع جبهته، يضع بدنه على سرج الإمام. إذن ما هي شدة هذه الحب، وما هي شدة تلك العقيدة التي كان هو ينتظرها، كما تبين تلك الرواية، رواية قد طويت وهو قد شارعها الآن.
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. اسمح لي أقف عند فاصل وأعود نكمل الحوار. مستمعينا الأكارم، ما زلتم تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر وبحث إيران في عصر الظهور والروايات التي وردت في هذا الموضوع. بعد الفاصل إن شاء الله نكمل الحوار مع الضيف الكريم.
يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة.
سماحة الشيخ سليم المولوي، تحية طيبة لكم مجددا. سماحة الشيخ، نعم، وقفنا عند رواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تفضل.
نعم، جزاكم الله خيرا. إذن نكمل تلك الرواية. قال بأنه كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام، يطلبون بذلك البركة ويحفون به، يفونه بأنفسهم، بأنفسهم في الحروب، يبيتون قياما، لا يجلسون، لا ينامون، واقفين، يبيتون قياما على أطرافهم، ويصبحون على خيولهم متهيئين للقتال، رهبان بالليل يتمجدون ويقرؤون ويسبحون، كأن ماذا؟ كدوي النحل عندما تسمع، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، هم أطوع من الأمى لسيدها. إذن ما هي شدة الإطاعة والطوع لهؤلاء بحيث أنهم لا يستطيعون مخالفة رأي للإمام، وهذا التشبيه للأمل سيدها بأنها لا يمكن حتى أن تنظر إلى وجه سيدي أطوع من الأمل سيدها، كالمصابيح كأن في قلوبهم القناديل. هذا يدلل على أنه قلوبهم مفتوحة، صدورهم مفتوحة للإيمان. هذا يدلل على أنهم درجة الإيمان التي هي عندهم في أعلى مراتب الإيمان، لأنه يمثلها بالمصابيح والمصباح الذي هو يبين الشوائب من غير الشوائب، والطرق الصحيحة من غير الطرق الصحيحة. كالقناديل وهم من خشيته مشفقون يدعون بالشهادة. هدفهم هو الشهادة. إذن افهم واعلم أخي المستمع، أخي المنتظر، هذه العبارة عندما يقول بأنهم يتمنون الشهادة، إذن هذا الإسلام الذي دخلوا فيه كما بينا في الحلقات السابقة أنه كأي إسلام هذا؟ أي توجه هذا؟ أي محبة هذه؟ هؤلاء 140 مليون الذي كانوا على الحدود، لما أسلموا أنفسهم إلى هذا الدين؟ هذا هنا سوف يتضح من خلال هذه الرواية. يدعون بالشهادة يتمنون أيقتلوا في سبيل الله. شعارهم يا لثارات الحسين، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة الشهر، يعني الوقت والناس والأرض تهرب منهم مسافة شهر في تلك الفترة. يمشون إلى المولى إرسال بهم ينصر الله إمام الحق. إذن على هذا المطلب وهذه الفكرة أنه الإمام بمن ينتصر؟ بمن ينصره الله؟ أي رجال سوف يعتمد عليه الإمام في نصرته وفي بناء دولته؟ هذه الرواية تؤيد وتؤكد لنا أن تلك الرايات التي تخرج من أين؟ من طالقان. نحن لا نتكلم عن رايات أخرى، نحن إلى الآن هذه الرواية وهؤلاء الأقوام هم فئة واحدة من إيران، ليس فئات، لم نتطرق إلى الفئات الأخرى، هذه فقط رايات طالقان. فكيف بالرايات الأخرى وهذه أقل راية من رايات التي سوف تنصر الإمام في تلك الفترة؟
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم. أقف عند فاصل وأعود أكمل الحوار معكم. مستمعينا الأكارم، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد من أتباعه أن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة، بالتربية الصحيحة الصالحة. لذلك عندما تحترم أخاك الأكبر لأنه بمثابة أبيك وتسمع منه ما ينفعك لدنياك وآخرتك، الاحترام للأخ الكبير عندما يكون بما ينفعك للدنيا، بما يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، بما يقربك من الآخرة ومن الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك تنهج خطى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتدخل السرور على قلب الإمام. روحي له الفداء، اللهم عجل لوليك الفرج. بعد الفاصل نعود إليكم.
وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، أرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لا
تحية طيبة إليكم مستمعينا الأكارم، تحية مهدوية، تحية عطرة مفعمة إن شاء الله بالحب والحنان لكم أينما كنتم مستمعينا الأكارم. أقدم لكم هذه التحية من برنامج العدل المنتظر، ومع سماحة الشيخ سليم المولوي، وموضوع البحث دور إيران في عصر الظهور. تفضلوا سماحة الشيخ.
رواية عن ابن حماد في الجزء الأول صفحة 313.
نعم.
يقول: الإيرانيون سوف يدخلون العراق لتسليم رايتهم، يدخلون إلى العراق لتسليم رايتهم، راية بلادهم إلى الإمام المهدي، ويبايعونه. تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة، فإذا ظهر المهدي
نعم
بعثت إليه بالبيعة. الرواية الثانية عن الحسن البصري قال: يخرج بالري، الري طهران،
نعم،
يخرج بالري رجل ربعه، ربعه،
نعم،
يعني مربوع،
نعم،
ربعته أسمر مولا لبني تميم، يعني تميمي من موالي تميم. صفاته: يقال له اسمه، يقال له شعيب ابن صالح.
نعم.
وحده؟ لا، يقول: في 4000 ثيابهم بيض، راياتهم سود، يكون على مقدمة المهدي عليه السلام، لا يلقاه أحد إلا فله، أي بمعنى قتله. وهذه الشخصية حسب البحث أنه سوف تخرج من جنوب إيران من خوزستان.
نعم.
عن ابن حماد عن أبي جعفر قال: يبث السفياني جنوده في الآفاق،
نعم،
بعد دخول الكوفة. واضح من الرواية أن السفياني سوف يدخل الكوفة، يعني هو يخرج من أين؟ يخرج من فلسطين،
نعم،
ويأتي إلى الحجاز، وينتهي بالحجاز، ثم يدخل إلى الشام، يخرج من الشام حتى يدخل إلى العراق ويصل بالكوفة. إذن هذه الأراضي كلها سوف تصبح تحت إمرة السفيان.
نعم نعم.
جنوده في الآفاق بعد دخوله الكوفة وبغداد، فيبلغه فزعة من وراء النهر من أهل خراسان. إذن مجموعة من أهل خراسان يظهرون وهو قد احتل بغداد والكوفة، لكن قلبه أصابه رعب من تلك المجموعة. لما؟ حسب الرواية وحسب فهمنا، هو عنده علم بتلك المجموعة، وإلا هو إذا كان بتلك القوة وقد سحق كل هؤلاء، من أين جاءه هذا الرعب لولا عنده علم مسبق بأن هنالك مجموعة سوف تخرج عليه؟ فيقول أنه يفزعه هذا الأمر من وراء النهر من أهل خراسان، فيقتل أهل المشرق، نعم، عليهم قتلا، ويذهب بهم. فإذا بلغه ذلك بعث جيشا عظيما إلى إصطخر، منطقة إصطخر، عليهم رجل من بني أمية، فتكون لهم وقعة، يعني يطلب المدد.
نعم.
السفياني هنا بعد المقتلة العظيمة يطلب المدد.
نعم.
فيتواقعون في واقعة إصطخر، عليهم رجل من بني أمية، فتكون لهم وقعة، نعم بقومشلي منطقة في الموصل.
نعم
ونعم بقومشلي ووقع بتخوم زرع، فعند ذلك يأمر السفياني بقتل أهل الكوفة وأهل المدينة، فعند ذلك تقبل الرايات السود من خراسان على جميع الناس. شاب من بينهم من بني هاشم بكفه اليمنى خال، وهو الإمام المهدي. إن شاء الله نكمل الرواية بحق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على ولي أمرك الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تفضلتم به في هذه الحلقة. نعم أحبتنا مستمعينا الأكارم، إن علم المؤمن بتكليفه والوظيفة مقدمة للعمل به، أما الجاهل فهو غافل. فينبغي للمؤمن أن يعرف وظيفته في زمان الغيبة. مستمعين الأكارم، هذا الأمر مهم جدا، أن نعلم ما هي الوظيفة في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من الوظائف المهمة التوسل بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، القرب من الإمام روح له الفداء، الدعاء للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحيات مقدم البرنامج ياسر الشريف، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابن الإمام العسكري يا سلسبيل الكوثر،
يا ابن الإمام العسكري يا سلسبيل الكوثر، يا ترجمان الشوق يا نورا ينير ناظري،
يا ابن الإمام العسكري
يا سلسبيل الكوثر، يا ترجمان الشوق يا نورا ينير ناظري،
طال البعاد سيدي فهل إلى من موعدي،
طال البعاد سيدي فهل إلى من موعدي، طال البعاد سيدي فهل إلى من موعدي، فالشوق أضحى عاصفا فاخرج لكي يزهو غدي، فاخرج لكي يزهو غدي، يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك، يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك، متى ترانا ونراك، متى ترانا ونراك.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على تبعات ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. عنوان الحلقة: الانسحاب من أفغانستان مؤشر على أفول أمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل.
نحييكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم. كان صعود طالبان بمثابة نهاية مريرة ومهينة لأمريكا في هذا البلد، وسقوط كابول بداية العالم ما بعد أمريكا. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن ذلك في الأيام الأخيرة، جاء فيه: سلوك أمريكا تجاه القضية الأفغانية يظهر أن عهد التفوق الأمريكي قد انتهى. ومن مقومات نجاح أي حكومة تحديد المصالح من حيث الظروف وعلى أساس القدرات، إلا أن الساسة الأمريكيين لم يأخذوا بهذا الجانب على محمل الاهتمام، وظلوا يعتبرون أنفسهم القوة المتفوقة في العالم دون التفكير بالظروف والقدرات التي تمكنهم من الاحتفاظ بما يسمونه بقدرتهم الفائقة.
وصف الفيلسوف الأمريكي فرانسيس فوكوياما في مقال نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية انسحاب أمريكا من أفغانستان بأنه نقطة تحول تاريخية تدل على تراجع أمريكا. كما وصف نيكولاس باورز كاتب عمود في مجلة لوفي كارو الفرنسية سقوط كابول بأنه تزامن مع سقوط أمريكا من صدارة النظام الدولي، وكتب: سقوط كابول هو بداية العالم ما بعد أمريكا. إن الانسحاب الأمريكي الكارثي من أفغانستان لم يزل مصداقية إدارة بايدن فحسب، بل دمر أيضا كل خطط أمريكا للعودة من جديد إلى واجهة النظام الدولي.
أفول أمريكا برنامج سياسي حواري يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
مستمعي الأفاضل، قبل 30 عاما وتحديدا في أواخر الثمانينيات، صور المؤرخ الإنجليزي الشهير بول كينيدي في كتابه الأكثر مبيعا صعود وسقوط القوى العظمى مستقبلا قاتما نسبيا لأمريكا، وحذر قادة الولايات المتحدة من أن هذه الدولة تواجه مصير الإمبراطوريات الأخرى، أي أنها ستواجه ظاهرة تآكل المكانة العالمية وستتحول تدريجيا إلى دولة عادية. وها أن المستقبل الذي أشار إليه كينيدي يواجه أمريكا اليوم أكثر من أي وقت مضى منذ عام 1914 حتى الآن. شهدنا دورتين مختلفتين فيما يتعلق بالموقف العالمي لأمريكا.
أولا، دورة الحرب من 1914 إلى 1945 التي أدت إلى انتقال الهيمنة العالمية إلى أمريكا. ثانيا، دورة الحرب من 2001 إلى 2021 التي شددت انتقال الهيمنة من أمريكا. بالطبع بدأ إضعاف أسس الهيمنة الأمريكية مع حرب فيتنام، لكن بعد عقدين من انتهاء حرب فيتنام تمكنت أمريكا من التعافي إلى حد ما، لكن هذا الانتعاش واستعادة الوضع السابق لم يدم وقتا طويلا، وقد دمره الغزو الأمريكي لأفغانستان الذي استغرق مدة 20 عاما في هذا البلد. واليوم تشير حصيلة الوضع في المنطقة والعالم إلى انتهاء عصر السيادة الأمريكية. لطالما اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية على منهج الغطرسة المعتمدة على فائض القوة والتفوق العسكري والاقتصادي لتمارس هيمنتها على دول العالم.
نعم أعزائي المستمعين، وقد شرعنت أمريكا تدخلاتها بالشؤون الداخلية للدول الأخرى باستخدام مصطلحات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، وكل ذلك كان بمثابة ذريعة لتحقيق مآربها عبر منابر دولية وفرض عقوبات اقتصادية وشن حروب عسكرية عبر جنودها النظاميين أو عبر حلف الناتو وعبر ما يسمى بقوات الإرهاب الدولي. ورغم أن هذه التدخلات الأمريكية طوال تاريخ هذه الإمبراطورية نجحت في تحديد الذريعة لشن عدوانها على الدولة المستهدفة، لكن فشلت في تحديد نتائج هذا العدوان والتوقيت الذي تحتاجه لتحقيق أهدافها. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية في برنامجكم هذا الأسبوعي، وهو أفول أمريكا تحت عنوان الانسحاب من أفغانستان مؤشر على أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، واليوم يراقب العالم بأسره الحالة الأفغانية والخروج الأمريكي المذل من أفغانستان، وكيف هربت أمريكا من هذا البلد بعدما خاضت ضده حرب العقدين تاركة خلفها حلفاءها الذين دعموا وشرعنوا هذا العدوان على بلدهم، متروكين ليواجهوا مصيرهم المحتوم مع حركة طالبان. وهذا السلوك ليس بجديد على واشنطن، فهذا سلوكها مع العملاء وكل من تسميهم حلفاء، والتاريخ يشهد على هذا. بمجرد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان اتجهت التحليلات فورا للحديث عن وجود ترتيبات بين أمريكا وطالبان، تأسيسا على رغبة الولايات المتحدة في وضع كيان يهدد المصالح الروسية والصينية. ورفض أصحاب هذا الاتجاه في واشنطن وصف الانسحاب بأنه هزيمة أمريكية على أرض أفغانستان. معظم أصحاب هذا المنح التفسيري واقعون في أسر أسطورة أمريكا دولة لا تقهر، ويعتبرون أمريكا شرطي العالم والقوة المسيرة له بفعل الآلة الإعلامية الضخمة التي تمتلكها أمريكا، وهي التي تصورها على هذا النحو وبهذا المقياس.
لقد انسحبت أمريكا من أفغانستان انسحاب المهزوم، لأنه لم تحقق أهدافها من خلال وجودها العسكري، ومنيت بخسائر فادحة استنزفت الخزانة الأمريكية وخسائر أخرى في الأرواح، وأثارت في نفس الوقت الرأي العام الأمريكي، فكان الانسحاب نتاجا لخسائر تراكمية طيلة 20 عاما. إن الذين يرفضون وصف الانسحاب الأمريكي بالهزيمة لم يضعوا في الاعتبار السمعة العسكرية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في الهيمنة على العالم، فهل تضحي هكذا ببساطة عن هذه السمعة لتحقيق بعض المصالح غير المضمونة؟
نعم مستمعينا الكرام، عندما يجد العالم في ذاكرته أن الولايات المتحدة قادت جيوش الغرب للقضاء على طالبان الإرهابية الداعمة للقاعدة وظلت في صراع محتدم على مدى 20 سنة لم تحقق فيها نصرا حاسما في حرب كلفتها ما يزيد عن 992 مليار دولار على أدنى تقدير، ومقتل وإصابة ما يزيد عن 23,000 جندي بخلاف خسائر حلفائها، ثم تتخلى بكل بساطة عن الأرض لحركة طالبان لإزعاج الصين وروسيا، رغم توجهات حركة طالبان الصارمة بعدم السماح بالوجود الأجنبي وإصرارها على تطبيق شريعته بالطريقة التي تؤمن بها. فهل سيقتنع العالم بعد ذلك كله بأن الانسحاب الأمريكي لم يكن هزيمة؟
أجل مستمعين الأفاضل، أن العالم بأسره يتحدث عن الهزيمة الأمريكية في أفغانستان، عدا صنف من أممنا اعتادوا التسليم للنموذج الأمريكي. ذكرت صحيفة بوليتيكن الدنماركية تمثيل أفغانستان أكبر هزيمة للولايات المتحدة منذ حرب فيتنام، وربما ستكون النهاية المدلة لها تماما. إن هيمنة أمريكا على النظام الدولي والسيطرة على أوروبا والسيطرة على الأمريكيتين وأجزاء أخرى من العالم كانت بسبب انتصارها في الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من أن أمريكا هي القوة الرائدة في العالم من حيث البنية التحتية المتقدمة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، لأنها لم تعد قوة مهيمنة، إنها غير قادرة على فعل كل ما تشاء.
نعم، هناك مبدأ وقاعدة معروفة في النظام الأمريكي بأن هذه الدولة لا تغادر مكانا بسهولة، لكن هذه القاعدة تغيرت في أفغانستان. لقد أنفقت أمريكا أكثر من تريليونين دولار في أفغانستان على مدار العقدين الماضيين، وعندما تعلن الإدارة الأمريكية اليوم وبصراحة أنها قررت مغادرة أفغانستان لحماية مصالحها الاقتصادية ومنع خسارة الدولار الأمريكي، فهذا يشير إلى أن هزيمة أمريكا في أفغانستان قد زادت من تراجعها على مستوى العالم.
إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا، وتناولنا فيه موضوع الانسحاب من أفغانستان مؤشر على أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، فحتى ذلك الحين السلام عليكم
وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
يا كيد إبليس تابع فما أنت سوى وهم وتلبيس
نطلب في مسلكك المعد جهال فالمقاييس وهم وتلبيس.